أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، إنك على ما تشاء قدير. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وبعد، فما زلنا وإياكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام نعيش مع تأملات في آيات الصيام، وكنا نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعرفنا أن الله عز وجل افتتح آيات الصيام بالتقوى، وختمها بقوله تبارك وتعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فافتتحها بالتقوى وختمها بالتقوى، وكأن الغاية المنشودة من الصيام هي التقوى. وعرفنا أن التقوى هي الدرة المفقودة والغاية المنشودة التي أمرنا الله عز وجل بها كثيرا في كتابه، وكذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وكنا في الحلقة الماضية نعيش مع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لأبي هريرة كما روى ذلك الإمام الترمذي، والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما: من يأخذ مني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم عد خمسا، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال للأمة كلها: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارض بما قسم الله لك في مالك وفي أهلك وفي ولدك، في كل ما قسمه الله عز وجل. حاول أن ترضي نفسك، لأن الله تبارك وتعالى كما قال أحد السلف: ما منعك الله عز وجل بخلا ولا منعك حاجة سبحانه وتعالى، إنما الله عز وجل يمنع لحكمة ويعطي لحكمة، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: أفعال الله تبارك وتعالى تدور بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، فهو لا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. فعليك أن تفهم عن الله عز وجل حكمته وأن ترضى بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. أحسن إلى جارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. نفى النبي عنه كمال الإيمان، الذي يؤذي جاره هذا ليس من المؤمنين، أي من المؤمنين الكمل الذين يرضى الله تبارك وتعالى عن إيمانهم. ثم قال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني حينما تكره الخير عند أخيك، هل ترضى هذا لنفسك؟ حينما تتمنى زوال نعمة أنعم الله عز وجل بها على أخيك، وهذا هو الحسد، تمني زوال النعمة، هل ترضى ذلك لنفسك؟ يعني هل ترضى أن يأخذ الله ولدك، أو يأخذ زوجك، أو يأخذ مالك، أو يبتليك بأمر أو بداء أو مصيبة أو ابتلاء؟ هل ترضى ذلك لنفسك؟ يا أخي، إذا كنت لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لغيرك؟ لماذا تقبله لغيرك؟ وهذا دليل على الإيمان. لا يؤمن أحدكم، لا نفى الله، نفى النبي عنه الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عليك أن تحب لأخيك الخير، وأن تتمنى له الخير، وكن على علم أنك حينما تتمنى الخير عند أخيك سينالك شيء من هذا الخير. لما تتمنى أن يكون في مكانة، ولا عنده علم، ولا عنده مال، ولا سيصيبك من علمه، سيصيبك من خيره، سيصيبك من ماله، سيصيبك من فضله، سيصيبك من منزلته، سيصيبك من هذا الخير. وإن تمنيت زوال النعمة عنده فستزول نعمتك أنت أولا، وهذا ليس من الإيمان. كما قال النبي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعلى كل واحد فينا أن يراجع نفسه، بينه وبين نفسه. الإنسان يبقوا إخوان وجيران وزملاء وأصدقاء ورفقاء، ومع ذلك يكره أحدهم لأخيه الخير، هذا ليس من الإيمان. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس. ده هنا النبي ما قال للمسلمين ولا للمؤمنين، للناس، كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. نحن مأمورون أن نرى الصورة الحسنة الجميلة من الإسلام للخلق جميعا، لكن حينما نحقد ونكره ونظهر للناس أسوأ ما عندنا، هذا ليس في صالحنا ولا في صالح هذا الدين الذي ننتمي إليه، مع أن الله تبارك وتعالى والله ما أمرنا إلا بكل خير، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف نحن لا نعمل بما قال الله ولا بما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الناس اللي يذهبون إلى المسارح وإلى الأفلام وإلى عشان يضحك ويضحك ويضحك ويضحك، وبعدين يعني فالنبي يلفت النظر إن كثرة الضحك تموت القلب، لكن أنت تحتاج أن تبكي، أن تبكي، كما جاء عقبة بن عامر الجهني للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من نجاه؟ من نجاه؟ يريد النجاة، يريد الخلاص. قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، احفظ لسانك، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه شجعان. احفظ لسانك، ثم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، ليسعك بيتك. لأن الناس يخلنا حتى في رمضان يجي الليل، ناس طول النهار نايمة، ده حال المسلمين الذي ما أمر الله عز وجل به. يجي الليل الناس تنطلق إلى الشوارع وإلى الأسواق وإلى المنتديات وإلى ويبقى بيش ما عندوش مصلحة، بس يزحم الدنيا وخلاص، وبعدين يشوف هذه ويشوف هذا ويكلم هذا ويعمل هذا ويخلي مش عارف ايه. هل هذا امر الله تبارك وتعالى به؟ لا، انما ايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. يعني كلما استطعت ان تكون في بيتك افضل، ما دام ليس هناك ضرورة ولا حاجة. في ناس تذهب للاسواق مش عشان يشتري، يقول لك متعة التسوق، يضحكوا علينا عشان تروح بس تلف كده وتضيع وقتك. انت في رمضان وقتك غالي، استثمر الوقت في الطاعة، هذه أيام لن تمر عليك مرة أخرى، قد لا تدركها مرة أخرى، هذه فرصة وغنيمة، أياما معدودات كما قال الله تبارك وتعالى. يبقى لا تضيع وقتك، ولا تروح السوق واحد بس كده رايح يعني هو بيضاع وقت. وبعدين قد يشتري ما ليس له إليه حاجة. واحد السلف كان يقول: من اشترى ما ليس له به حاجة يوشك أن يبيع ما هو محتاج إليه. شايف؟ من اشترى ما ليس له به حاجة. رايح السوق كده بيتفسح كده بيتمشى مع واحد صاحبه ولا واحدة رايحة مع صاحبتها ولا ما لهمش مصلحة، بس رايحين كده يتفرجوا على أي حاجة. وبعدين أجد حاجة عجبتها، طب أخد دي وأخد دي وأخد دي. وبعدين يقول القائل هذا، يقول من اشترى ما ليس له به حاجة يوشك أن يبيع ما هو محتاج له. هيجي يوم يبيع له محتاجه. طب ليه يا عم؟ ليه؟ لماذا نفعل هذا؟ ولماذا نضيع أوقاتنا ونضيع أموالنا فيما لم يأمرنا الله تبارك وتعالى به؟ والتقوى أيها الإخوة هي وصية الرسل الكرام إلى أقوامهم، كما قال تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وقال تبارك وتعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. يأمرون بالإيه؟ بالتقوى. والعجيب أنك تلاحظ أن الله عز وجل يقول إيه؟ كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. طب هي كذبت رسولها ولا كذبت الرسل جميعا؟ العلماء يقولون التكذيب برسول من الرسل هو تكذيب للرسل جميعا. ولذلك نحن المؤمنين كما قال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإن كفر العبد برسول من الرسل فكأنه كفر بالأنبياء وبالرسل جميعا. فلذلك كانت وصية المرسلين إلى أقوامهم: ألا تتقون ألا تتقون ألا تتقون. وكذلك التقوى هي وصية السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم. فهذا هو الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما صعد المنبر يوما يخطب الناس إلا ويصدر كلامه: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله، أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله. وكان آخر كلامه، آخر كلامه وآخر ما وصى به حينما عهد بالخلافة بعده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال له: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. هي وصية أبو بكر الصديق وهو على فراش الموت للخليفة الراشد بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في بعض الناس يزعل لما تقول اتق الله، مع أن الله تبارك وتعالى قال للنبي: يا أيها النبي اتق الله. بعض الناس يقول اتق الله يزعل منك، يقول أنا عملت حاجة غلط. قال يا أخي، يقول جعلني الله وإياك من المتقين، إيه المانع؟ كما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تأمل هذه الآيات. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، تلاقي كلامه جميل ومنمق ويقول لك يعني أنا مسلم وأنا مؤمن وأنا طائع وأنا عابد وأنا 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 وأنا، ويصف نفسه بصفات كثيرة جدا، لكن المسألة مش كلام. كما كان الحسن البصري يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أقواما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. المسألة مش مسألة كلام، ده مسألة إيه؟ مسألة عمل، أن تعمل، أن تنفذ، أن تحول الكلام إلى إيه؟ إلى عمل. ولذلك هذا العبد الذي يصف الله تبارك وتعالى حاله يقول: من الناس من يعجبك قوله، كلام حلو، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي. يشهد الله ويقول لك أنا ربنا عارف اللي في قلبي إيه، ده أنا مؤمن وأنا طائع وأنا عابد وأنا كذا وأنا كذا، يقول كلام جميل جدا. ويشهد الله على ما في قلبه وإيه؟ وهو ألد الخصام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، وهو ألد الخصام. وبعدين: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وبعدين وإذا قيل له اتق الله اتق الله أخذته العزة بالإثم. زي تقول اتق الله، أنت مين تقول اتق الله؟ من أنت تقول اتق الله؟ أنا متق الله وأنا أفضل منك وأنا أحسن منك. وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نسأل الله أن يعافينا من هؤلاء. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك على ما تشاء قدير. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فما زلنا وإياكم نتحدث عن التقوى والتي هي ثمرة الصيام. وعرفنا أن التقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، وهي التي وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة والسلف الصالح كانوا يوصي بعضهم بعضا بها. فعرفنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما صعد المنبر يوما ليخطب الناس إلا افتتح كلامه بقوله أوصيكم بتقوى الله. وكانت وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعهد إليه بالخلافة أنه قال له اتق الله يا عمر. وكذلك أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ابنه عبد الله بن عمر فقال له أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، ثم قال فإنه من اتقى الله وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك أو نصب عينيك وجلاء قلبك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوصي ابنه عبد الله. وهنا يأتي سؤال، هل وصيت ولدك يوما بتقوى الله؟ هل وصيت أولادك من بعدك بتقوى الله؟ هل كتبت في وصيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للعبد أن يبيت من كان عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ فهل كتبت وصيتك؟ وهل وصيت أولادك في الدنيا بتقوى الله عز وجل؟ لأن هذا ستؤجر عليه. أمرهم بتقوى الله، أوصي أولادك وزوجك وإخوانك وكل من تعرف من المسلمين، ويجب أن تكون هذه وصية عامة فيما بيننا نحن المسلمين بتقوى الله عز وجل. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوصي ولده عبد الله وهو من هو، يقول له أوصيك بتقوى الله عز وجل، ثم قال فإنه من اتقى الله وقاه. من اتقى الله يعني من حافظ على حدود الله وجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية، وقاه الله تبارك وتعالى من عقوبته، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن أقرضه جزاه، من أقرضه كما قال عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وكما قال تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إن أقرضت الله سيعطيك، كما قال عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كذلك اعلم أن هذه الصدقة التي تصدق بها وتتاجر بها وتقرض الله من أقرضه كأن الله يحتاج منا قرضا. احنا قلنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى يعطي عباده يشتري ملكه بملكه، يعني يسأل عباده ما أعطاهم، لأن كما قال تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله، المال اللي عندك مش مالك أنت، وأكون فاكر أنه مالك، كما قال وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، أنت حارس فقط، أنت جامع وحارس، لكن المال على الحقيقة أنت ومالك لله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله، نحن وأولادنا وأموالنا وكل ما نملك وما ندع كله لله تبارك وتعالى. فلذلك حينما نأمرك بالنفقة فأنت تنفق من مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهم وإني محدثكم حديثا فاحفظوه، قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يبقى لما ناخد أول شيء ثلاثة أقسم عليهم، يقسم، وهل النبي إذا تكلم يحتاج إلى أن يقسم؟ لكن يريد أن يؤكد المعنى في قلوبنا، ما نقص مال عبد من صدقة، وفي الحديث الآخر ما نقصت صدقة من مال. يعني لما تتصدق لا تظن ان الصدقة بتنقص المال، لا، الصدقة ستزيد المال، لان انت هتعطي شيء ربنا يعطيك عليه عشرة، تطلع درهم ولا دينار ربنا يعطيك عشرة حسنات ويعوض لك في مالك، يضيف لك في مالك، كما قال تبارك وتعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كما قال احد الخلفاء لرجل يسمى محمد بن عباد، قال له يا محمد انت رجل متلاف، متلاف يعني تتلف مالك، قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنك لا تذر ولا تدع شيئا من مالك في يدك اللي جيت تنفقه. فقال يا أمير المؤمنين منع الموجود سوء ظن بخالق الوجود، أو ما قرأت قول الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، من الذي هو ضمير يعود على الله تبارك وتعالى يخلفه، يبقى تاجر مع الله وأعطي سيعطيك الله عز وجل، ومن أقرضه جزاه سيعطيك ويثيبك الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. وبعدين صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني ممكن درهم دينار يمنع عنك بلاء عظيما. حتى الإمام ابن القيم رحمه الله يقول الصدقة يدفع الله تبارك وتعالى بها كثيرا من المصائب والابتلاءات، وهذا أمر قد جربه الخلق جميعا مسلمهم وكافرهم. يعني إذا أخرج الإنسان الصدقة، ممكن يكون إنسان فاسق ولا حتى كافر، وتجيب يعطي وينفق، هذا المال اللي ينفقه سيدفع الله تبارك وتعالى عنه بلايا ومصائب كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داوم مرضاكم بالصدقة، فالصدقة لها فضل عظيم جدا. ويقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، درهم ممكن هذا الدرهم اللي تطلعه ولا الدينار ولا يدفع عنك ابتلاء ومصيبة كبيرة جدا كانت ستنزل من السماء، ينجي الله عز وجل بها ولدك وزوجك وأهلك وبيتك ومالك، قادر سبحانه وتعالى بشيء بسيط تقدمه لله عز وجل. ومن شكره زاده، من شكره، لأن الله تبارك وتعالى يقول واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم، حينما يعطيك النعم، كل النعم اللي عندك دي من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مرة يقول إن الإنسان لظلوم كفار، ومرة يقول إن الله لغفور رحيم. طيب، يعني كل النعم التي عندك هي من فضل الله تبارك وتعالى، ليس لك ولا لأحد من الخلق فيها فضل، إنما الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقديما وحديثا لله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، تريد أن تحفظ النعمة دي، يجب أن تشكر الله عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هتشكر، تشكر المال، تشكر الله عز وجل على المال وعلى الولد وعلى الصحة وعلى العافية وعلى كل ما أنت فيه من نعمة، يزيدك الله عز وجل. والشكر طبعا ليس بالكلام فقط، إنما كما قال تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا، ده شكر، الشكر ده مراتب ودرجات، يعني أن تعرف هذه النعمة هذا نوع من الشكر، ثم تشكرها بلسانك، ثم توظفها فيما أمر الله هذا نوع آخر من الشكر. يبقى الشكر ليس مجرد كلام، مش تقول الحمد لله وشكر لله وخلاص، لا، إنما وظف النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك بها في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك أحد السلف كان يقول إيه، الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. الشكر قيد الموجود، يعني يقيد لك النعمة الحاضرة، سواء كانت نعمة صحة، سواء كانت نعمة مال، سواء كانت نعمة منصب أو وظيفة أو عمل، سواء كانت نعمة ولد، سواء كانت نعمة زوجة، سواء كانت نعمة بيت، سواء كانت سيارة، أيا كانت النعمة، أيا كانت، الشكر صيد قيد الموجود وصيد المفقود. قيد الموجود يعني إيه؟ يقيد لك النعمة الموجودة عندك، وبعدين وصيد المفقود يجيب لك النعمة الأخرى. هو كده، لأن القرآن قال واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، كما قال الشاعر، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. إذا نسيت أن تشكر وكفرت من هذه النعمة، كما قال عز وجل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يعني أن تقابل نعمة الله بالشكر بالقلب وباللسان وبالعمل، توظف نعمة الله فيما أمرك الله تبارك وتعالى، يبقيها لك ثم يمدك بمدد من عنده، لأن خزائنه لا تنتهي سبحانه وتعالى. ثم قال واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. خلي التقوى أمامك على طول، أي راقب الله، وهو ده الدرس اللي بناخده من الصيام، أن تراقب الله تبارك وتعالى في سرك وفي علانيتك، مع نفسك ومع الناس، في الليل في النهار، في كل وضع وفي كل حال. بعض الناس لما يغادر بلاد المسلمين ويسافر إلى البلاد الأخرى يفعل ما حل له وما طاب له وما لذ، خلاص بقى خلاص، مدام يعني هو إيه، ما فيش أحد يعرفه فيفعل ما شاء. ولذلك شوف بقى يوسف عليه السلام لما قص الله تبارك وتعالى قصته مع امرأة العزيز، لما خلى بها وخلت به كما قال تبارك وتعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله، ذكر الله تبارك وتعالى والذين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هو ده الفرق بين أهل الإيمان وبين غيرهم. طيب لما تتأمل في حال يوسف عليه السلام، يوسف كان عبدا والعبد لا يعنف أن يفعل ما يفعل الحر، ثم هي سيدته وهي الآمرة وهو في بيتها والأبواب غلقت والأعين غابت كل السبل، وهو شاب وأعزب وتدعوه الفطرة الطبيعية عند كل الناس وعند كل الشباب أن يفعل، والأمر لم يكلفه شيء، هي اللي تدعوه، برغم ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهو دي القوة، وزي الثلاثة أصحاب الغار اللي سد عليهم الصخرة، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقصتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد من هؤلاء لما قام يدعو الله تبارك وتعالى، لو قالوا لن ينجينا من مما نحن فيه إلا صالح أعمالنا، إذا كان عند حد عنده عمل صالح يقوم يدعو الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي للمؤمن أن تكون له خبيئة من عمل صالح، عمل لك عمل صالح كده بينك وبين ربك، عشان لما تنزل الأزمات والورطات والابتلاءات والملمات تدعو الله تبارك وتعالى بها فيرفع الله عز وجل عنك هذا البلاء. فقالوا لن ينجينا مما نحن فيه إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. فقام الأول فيهم يقول إيه، اللهم إن كانت لي إنه كانت لي ابنة عم، أو واحد منهم قال اللهم إن كانت لي إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، ثم جاءتني يوما تطلب مالا فقلت لها لن أعطيك المال إلا إذا خليت بيني وبين نفسك. يقول فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فتركت لها المال وقمت عنها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إذن هو راقب الله لما ذكرته بالله تبارك وتعالى، راقب الله عز وجل فقام عنها، وهو أقرب ما يكون من فعل الفاحشة، ولا شك ان الانسان حينما يعني ينتهي وهو في هذا الوضع هذا يحتاج الى قوة عظيمة ورجال اشداء. لكن لما ذكرته بالله قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. شوف اتق الله. فلما ذكرته بالله تذكر وعاد ورجع وقام عنها وتاب واناب. ولذلك فرج الله عز وجل عنه الصخرة وحركها بقدرته سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن يكون المؤمن عمل صالح وأن يراقب الله تبارك وتعالى أناء الليل وأطراف النهار. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوري